الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم الوهاب، نحمده في السراء والضراء، ونشكره في العافية والبلاء، ونسأله الثبات على دينه والاستقامة على أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبقت رحمته غضبه، وأحاطت بالعباد عافيته، وتتابعت عليهم نعمه، فحق عليهم ذكره وشكره وحمده، وقليل من عباده الشكور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر شوال لعام 47 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية السابعة في سورة يونس عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات، ولعل إن شاء الله في الأسبوع القادم نحاول أن نعجل في يعني تفسيرنا لهذه الصورة. يقول جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الآيات، أما المعنى الإجمالي، يقول العلماء: يبين الله سبحانه وتعالى أن الذين لا يرجون ماذا؟ لا يرجون لقاءنا، يعني أن الذين لا يتوقعون لقاء الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، فهم لا يخافونه سبحانه وتعالى. قال: ورضوا بالحياة الدنيا، يعني رضوا بها بدلا من ماذا؟ من الآخرة. رضوا بها بدلا من الآخرة. واطمأنوا بها، يعني وسكنوا إليها. قال جل وعلا: والذين هم عن آياتنا غافلون، والذين هم عن آياته معرضون. قال جل وعلا: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مقرهم ومسكنهم النار في الآخرة. بماذا؟ بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم ماذا؟ وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا، يعني والذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يرزقهم الله جل وعلا الهداية إلى العمل الصالح، يرزقهم الله جل وعلا الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى ماذا؟ الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم. ثم يدخلهم الله جل وعلا ماذا؟ في جنات النعيم. قال جل وعلا: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعني تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال جل وعلا: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن دعاؤهم في الجنة ماذا؟ أن يقولوا سبحانك يا الله، وتحية بعضهم لبعض فيها سلام، وخاتمة دعائهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعني هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو يعجل للناس الشر كاستعجالهم بالخير ماذا؟ لهلكوا، نسأل الله السلامة والعافية، لهلكوا. ويترك الله جل وعلا، لكن ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ يؤخر للناس. قال: لقضي إليهم أجلهم، يعني لهلكوا، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعني ويترك الله الذين لا يرجون لقاءه في الآخرة في ضلالهم متحيرين مترددين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الضر من مرض أو غير ذلك دعا ربه عز وجل في جميع ماذا؟ في جميع أحواله، مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما. قال جل وعلا: فلما كشفنا عنه ضره، يعني فلما كشف الله جل وعلا عنه ماذا؟ ضره، استمر في ماذا؟ استمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، ونسي أو تناسى ما كان عليه من الشدة، ولم يشكر الله الذي فرج عنه، وكأنه لم يدعه إلى رفع ما أصابه، كذلك زين للكافرين المجاوزين الحد في الكفر والعصيان ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يخاطب الله سبحانه وتعالى من؟ المشركين، أنه قد أهلك الأمم ماذا؟ الأمم السابقة من قبلهم لما ظلموا بماذا؟ بإشراكهم بالله سبحانه وتعالى، وبتكذيبهم برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال جل وعلا: لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، بين سبحانه وتعالى أن تلك الأمم الماضية جاءتهم ماذا؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات والبراهين الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا. لماذا؟ قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. فما كانوا ليؤمنوا، قالوا: لأن الله طبع على قلوبهم لشدة كفرهم ومعاندتهم للحق، كذلك يجزي الله القوم المجرمين. ثم جعلهم خلائف في الأرض من بعدهم، يعني من بعد الأمم التي أهلكها الله، لننظر كيف تعملون، يعني جعل كفار قريش وغيرهم خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد هذه الأمم السابقة. لماذا؟ لننظر كيف تعملون. وسيأتي الحديث في التفسير التحليلي والفوائد واللطائف. يقول جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم في الصورة في بداية الصورة؟ يقول العلماء: لما أقام الله سبحانه وتعالى الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى، وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في الآيات السابقة. هنا شرع سبحانه وتعالى في شرح ماذا؟ في شرح أحوال من يكفر بها، يعني يكفر بماذا؟ يكفر بالمعاد والجزاء والنشور بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي شرح أحوال من لم يؤمن بها. قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، الآيات اللي قبلها قال إليه ماذا؟ مرجعكم، صح ولا لا؟ وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن هنا الآن ماذا؟ إثبات للبعث والنشور بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بيّن جل وعلا أدلة وبراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء وعلى البعث والنشور بأدلة نراها في الصباح والمساء، من جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منازل واختلاف الليل والنهار إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي إن الذين لا يخافون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا ولا يطمعون في لقائنا، فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب، متنافسون في زين الدنيا وزخارفها، راضون بها عرضا من الآخرة، مطمئنين إليها ساكنين، كأنما خلقوا من أجلها. قال: واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. طبعا إن الذين لا يرجون لقاءنا، طبعا لا يرجون على معان عند العلماء. يقولون الرجاء، قيل الرجاء أولا بمعنى أن بعض العلماء يقول أن الرجاء في القرآن بما تقدم من القرائن ما قبل وما بعد، طيب، وتكون على معناها، يعني لا يخافون لقاءنا، فيكون معنى الآية إن الذين لا يخافون لقاءنا. ولذلك إذا لم يخاف الإنسان ربه سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ ماذا يفعل؟ ما يشاء. هذا القول لا. والقول الثاني أنها طبعا يقول العلماء إذا جاءت منفية فهي بمعنى الخوف. وقيل إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني يرجون بمعنى يطمعون، يعني لا يطمعون في ثواب، يعني لا ما يطمعون في الثواب، ما في ثواب، ما يرجون ثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا يرغبون في ثواب من الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول العلماء أيضا قيل الرجاء بمعنى التوقع، يعني لا يتوقعون، وهي تقريبا داخل في ماذا؟ يعني فيما سبق، لا يتوقعون لقاءنا، فهم لا يخافون من الله جل وعلا، ولا يطمعون في ثوابه، ولا يرجون لقاءه سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو حال من؟ هو حال المكذب بالله سبحانه وتعالى، الكافر بلقاء الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فالذي يحدوه بالأعمال الصالحة هو رجاء ماذا؟ ورجاء اللقاء بالله سبحانه وتعالى، وبما أعد سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء لمن أطاعه سبحانه وتعالى. ولذا في السنة النبوية جاءت أمور ترتبط بماذا؟ بالآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك من الحديث. لماذا؟ كل ذلك لربط الناس وقلوب الناس بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، بالثواب، بالجزاء، بلقاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الموعود. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. طبعا يقول ابن زيد رحمه الله من أئمة المفسرين: هذه الآية في الكفار، وهذا هو صحيح، أنها في ماذا؟ في الكافر. أما المؤمن فهو في الحقيقة أنه راجل للقاء من؟ راجل للقاء الله سبحانه وتعالى، بدليل الأعمال الصالحة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، البعد عن المعاصي والذنوب. ما الذي يحجز الإنسان عن الذنوب والمعاصي؟ هو الخوف من ماذا؟ من لقاء الله سبحانه وتعالى، الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحجز الإنسان عن الظلم، عن البغي، إلى غير ذلك؟ لأنه يعلم علم اليقين بماذا؟ باللقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن ثمة ميزان توزن فيها الأعمال، حسنات وسيئات تؤخذ من هذا وتعطى لهذا، والله المستعان. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ويقول بعض أهل العلم كما ذكرنا الرجاء في هذه الآية على بابها، وذلك أن الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يحسن ظنا بمن بأنه يلقى الله، ولا له في الآخرة أمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم أيها الإخوة، مما يطلب من المسلم أن يحسن الظن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، وفي ماذا؟ وعند مغادرة الإنسان لهذه الحياة الدنيا، فتظن بالله ظنا في هذه الدنيا بأنه لن يتركك سبحانه وتعالى، ولن يدعك سبحانه وتعالى، وأنه يشفي مريضا ويعطي فقيرا ويغني سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا من صدق في رجوعه إلى الله فإن الله جل وعلا لن يدعه سبحانه وتعالى، ولن يترك بأي حال من الأحوال. وإذا أسأت الظن بالله، طبعا من المثال الأساء بالظن بالله سبحانه وتعالى، يعني أن بعض الناس يتوقع الشر، نسأل الله السلامة والعافية، يقول يا أخي طيب لو يسير كذا، لو يقدر الله الحادث، يا أخي لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، طيب لو راح الأولاد وجعل حادث، لو سار كذا، لو لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، تعمل الصالحات وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه سيقبل سبحانه وتعالى، يقبل العمل اليسير، يقبل التمرة سبحانه وتعالى، يقبل الريال من العبد المؤمن إذا أخلص له سبحانه وتعالى، يقبل هذه الصلاة، يقبل هذا الصيام، يقبل حج الإنسان. طيب هذه واحدة. وكذلك أن الإنسان يقع في المعاصي ثم يتوب فيرجو أن الله سبحانه يحسن الظن بأن الله جل وعلا يقبل توبته وأنه يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. ثم في الآخرة وعند ولذلك يقول المؤمن يعيش بين ماذا؟ بين الرجاء وبين الخوف في هذه الحياة الدنيا. ويمثل العلماء للرجاء والخوف كجناحي طائر، يعني أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، فإذا يعني تعطل أحدهما لا يطير الإنسان، فإذا غلب الإنسان جانب الرجاء ماذا على الخوف هنا ماذا يقع؟ يتجاوز حد الله سبحانه وتعالى في بالوقوع في المعاصي، يعني يتجاوز كثيرا رجاء ماذا؟ يعني ما يعمل، وأحيانا ما يعمل الإنسان، يعني مثلا إنسان ما يصلي، طيب ليه؟ قال والله الله غفور رحيم. إذن هنا غلب ماذا؟ غلب جانب الرجاء من دون عمل. ويأتي بعض الجانب، وهذا طبعا في بعض الزهاد وبعض الصلحاء، يعني هؤلاء ورد عن كثير من السلف، يغلبون جانب ماذا؟ الخوف، حتى أن الإنسان يصاب أحيانا بماذا؟ بالقنوط من ماذا؟ بالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني يصل به الحال إلى هذا. ولذلك بعض الناس الآن يغلبه الوسواس، ليس هو خوف، وإنما الوسواس بأنه لن يغفر الله له. لماذا؟ لأنه فعل وفعل 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 وفعل، والله جل وعلا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد احدودب ظهره ويعني وعلى يعني حاجبه فوق عينه وقد ابيض من شدة يعني كبر سنه، قال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت عليه من خير؟ فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك يغفرها الله. فولى الرجل وهو له دوي يقول وغدراتي وفجراتي، يعني يتذكر ماذا؟ الغدرات والفجرات التي كانت في الجاهلية، لأنه ما كان يردع مرادع من القتل، من سفك الدماء، من أكل أموال الناس، من التعدي على حدود الله، من الفواحش إلى غير ذلك، عظائم في حياته جميعا. فهنا ماذا؟ يتذكر هذه ويقلب فيها بلسانه، يقول وغدراتي وفجراتي، وإن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك نقول أيها الإخوة أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله مع المؤمن في كل حين وفي كل ساعة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ماذا طمأنه الله سبحانه وتعالى؟ قال إنني معكما أسمع وأرى، وإلى غير ذلك تجري بأعيننا، هذا تطمين للإنسان. إلى غير ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا إيش أيها الأخوة؟ الله جل وعلا لن يتخلى عن عباده سبحانه وتعالى، ولذلك يسمع جل وعلا ويجيب الدعوات ويستجيب سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا، إذن هذه قيل أن هذه الآية في ماذا؟ في الكفار، وخرجنا في مسألة المؤمن. طبعا يقول العلماء، هذه قاعدة أيضا عند بعض أهل العلم، يقول أن المسلم يغلب شيئا من الخوف في الدنيا على الرجاء، يعني يغلب شيئا من الخوف على الرجاء، فإذا حضرته المنية فهنا يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الرجاء على ماذا؟ على الخوف، في أنه سيقدم على رب كريم رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي قال لأولاده كيف أنا فيكم، يعني كيف أنا منكم، قالوا خير أب، قال والله ما عملت صالحا قط، ولكن إذا أنا مت فماذا؟ فأحرقوني ثم ذروني نصفا في البر ونصفا في ماذا؟ في البحر، فوالله لئن قدر الله علي لا 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 كذا وكذا، نسيت لفظ الحديث. فقال الله جل وعلا ففعلوا، ذروه في البحر وذروه في الجبال. قال فكان كن فكان كما فما كان. فقال ما حملك على هذا؟ قال الخوف منك يا رب. يقول اللي خلاني يسوي هذا الخوف منك، بين أن أقف بين يديك ولا ما عملت صالحا. هو مؤمن، هو على التوحيد، عفوا هو على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الرسول الذي بعث له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالأنبياء جميعا. ولكن الأعمال الصالحة ما عنده أعمال صالحة مرة، يعني صاحب معاصي، ولكن لما حضرته المنية ماذا؟ يعني استعظم هذه الذنوب، فأمر أولاده بأن يفعلوا به ما فعل، فقال الله جل وعلا اغفروا لعبدي وتجاوز عنه سبحانه وتعالى. فيغلب الإنسان ماذا؟ جانب الرجاء في ماذا؟ فيما عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث والقصص في ذلك كثيرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول العلماء هنا استئناف ماذا؟ استئناف وعيد للذين لم يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآخرة ولم ينظروا في الآيات التي تدل على أن هذا اليوم سيكون يوما حقا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلت أيها الإخوة، من يرى الواقع المشاهد الآن في الشرق أو في الغرب فماذا؟ فيتعجب أيها الإخوة، فعلا إن هؤلاء لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى، ورضوا بهذه الحياة الدنيا، اطمأنوا بها وسكنوا إليها وأخذتهم بماذا؟ بزخارفها، وهم عن آيات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ معرضون، نسأل الله السلامة، غافلون، نسأل الله العفو والعافية. بل إن الكثير منهم يعلم علم اليقين بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، ورأوا من الآيات والبراهين الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ما يدعوهم إلى الإيمان، ولكن ماذا؟ ولكن يعني الغفلة التي استحكمت على القلب، نسأل الله السلامة والعافية، زخارف الحياة الدنيا أيها الإخوة، الاطمئنان إلى هذه الحياة الدنيا، اللهو، اللعب، الشراب، الفجور، نسأل الله السلامة والعافية، جعلت الإنسان ماذا؟ جعلت الإنسان لا يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني تعرفون أظن النابغة، ما هو النابغة؟ وأظن ولا أني غلطان، لما قدم إلى مكة فقالوا يريد أن يسلم وحد شعراء الجاهلية، نسيت، أظن النابغة، فلما وصل أو لبيد، أو ما لا ما هو لبيد، ما لا أظن النابغة، فلما وصل إلى مكة قالوا له أين تريد؟ قالوا أن في مكة رجل يعني ساحر، وأنه يحرم الخمر، وهو رجل إيش؟ عربيد، يعني يشرب الخمر، ولكننا سنحمل لك دوابك ماذا؟ يعني جرارا من الخمر، فعد إلى أرضك. فتذكر أن الخمر يعني إيش؟ يعني سيمنعه من هذا، فعاد إلى دياره في أرض نجد، فهلك هناك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يعني انظر إلى رغبة الإنسان فقط. وكما قلت أيها الإخوة، الآن يعني حتى بعض الذين يعني بعض الأطباء وبعض المشاهير وبعض الهندسيين وبعض حقنا الفلك يرون من الآيات ما لا يراه يعني عوام الناس في الغرب أو في الشرق، ومع ذلك لا يدلهم ذلك على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ زخرف الحياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نحن أيها الإخوة بلغنا في هذه الأزمنة يعني شأنا عظيما في ماذا؟ في زخارف الحياة الدنيا، والله أعلم ماذا سيصير بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، ماذا سيكون حال الدنيا مستقبلا. ربما يعني يأتي ما لم يفكر في العقل ولم يفكر في العقل، أو ربما تنتكس الدنيا وتعود كما كانت، وهذا أمر مقدر في آخر الزمان، لكن الله أعلم متى سيكون. وإلا هذه الحياة الدنيا وزخرفها سيزول يوما من الأيام قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. لكن ماذا سيكون في المستقبل؟ فالناس الآن تعلقوا بماذا؟ بل أيها الإخوة، وأنا دائما أنبه، إن مما يؤسف لبعضنا أيها الإخوة أن بعض المسلمين الآن يعمل أعمالا ويرتكب من المعاصي والذنوب وكأنه لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، وكأنه لا يخاف من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، غفل عن الله سبحانه وتعالى، تجده لا يصلي نسأل الله السلامة والعافية، ولا كما يقال ما يتركع لا في جمع ولا في جماعات نسأل الله السلامة والعافية، صاحب معاص، صاحب فجور، صاحب يعني فواحش، صاحب خمور نسأل الله السلامة والعافية. كذلك بعض أخواتنا النساء يعني من تبرج وسفور وإلى غير ذلك وفواحش إلى غير ذلك، وكأن الحياة الدنيا ماذا؟ ما كأن الحياة الآخرة قد ماذا غابت عنا أيها الإخوة. وهذا الحقيقة الإنسان أنه كلما وقع في لجة المعاصي ودخل فيها إنما هو بسبب غفلة ماذا؟ بسبب غفلة وقعت على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكلما غفل الإنسان عن الله كلما وقع في معاصي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما غرنا في حياتنا الدنيا أيها الإخوة مما نشاهده أن الإنسان الآن لا يظن أنه أن الموت لن يأتي إلا بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50، بينما يتخطف الموت في كل صباح وفي كل مساء شيوخا وشبانا وصغارا وكبارا بلا مقدمات ولا بلا استئذان، يبيت الإنسان آمنا مطمئنا ما ليس به علة، ثم يصبح الصباح ويقال فلان قد مات. ماذا أصابه؟ قالوا أتته سكتة قلبية، والله المستعان. كان البارحة، كان بالأمس، كان يكلم، كان يتصل، كان يمشي، كان يذهب، كان كلنا نعرف ذلك أيها الإخوة. فربما أن الإنسان في يعني زخرف الحياة الدنيا جعل الإنسان ماذا؟ يظن بأن الموت يعني لا زال في تلك يعني أمامه، يعني بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، وربما أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان منيته ماذا؟ تدور حوله، والله المستعان. ونسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول أحد المفسرين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قال: إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها يكون مقدار التوغل فيهما بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة، وليس ذلك بمقتضن الإعراض عن الحياة الدنيا، فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها، وجب الاعتراف بفضله بها وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه: إذا شئت، واطمأنوا بهذه الآية، إذا شئت رأيت صاحب دنيا، يقول إذا تعرف صاحب الدنيا، قال: إذا شئت رأيت صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يسخط ولها يرضى. إن الذي قال ورضوا بالحياة الدنيا، طبعا في الكلام محذوف يقول العلماء، وتقديره ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا عفوا من الآخرة، كما قال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أيضا رضوا، اطمأنوا، يقول هذه ماذا؟ صيغة ماض، قالوا للدلالة على التحقق والتقرر، يعني أنهم ماذا؟ يعني اطمأنوا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وأصبح ذلك متقرر في نفوسهم، متحقق في أعمالهم. ثم قال جل وعلا: لا يرجون، هنا فعل ماذا؟ يعني صيغة مستقبل طبعا، هنا قالوا هنا للاستمرار في عدم ماذا؟ في عدم الرجاء، في عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا الطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى. والذين هم عن آياتنا غافلون، يقول ابن عطية: هنا كأنه يحتمل، يقول احتمال، وعبد العطية عنده كثير من الاحتمالات، يقول يحتمل أن يكون ابتداء إشارة إلى فرقة أخرى من الكفار، يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، انتهى الكلام، والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني هذا صنف وهذا صنف، يعني كأن الواو هنا ماذا؟ واو استئناف، لا هنا واو استئنافية. أما إذا كانت عاطفة فهي ماذا؟ فهي تعود على بمعنى واحد. قلت طبعا في نسخة لابن جرير، في نسخة لابن جرير قال الذين هم عن آياتنا معرضون في نسخة، فكأنها تشير على أنه يعني لم يصرح، لكنها كأنها تشير إلى فرقة أخرى من الكفار. وأما في المطبوع فهو قال والذين، فهي ماذا؟ فهي الآية متصلة مع بعضها البعض. والذين هم عن آياتنا ماذا؟ غافلون. الغين والفاء واللام، الغين والفاء واللام، يقول أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهوا وربما كان عن عمد. وهو ما معنى الغفلة؟ قالوا هو سهو يعتري الإنسان، سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وقيل الغفلة إبطال الوقت بالبطالة. هذا أحد السلف يقول إبطال الوقت بالبطالة. إذن الغفلة أيها الإخوة هو ماذا؟ ترك السهو، يعني سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، وهي إبطال الوقت بالبطالة، يعني الإنسان يعني ينقطع الوقت بماذا؟ وهو باطل، يعني في بطالة، يعني لا اشتغل في الدنيا ولا اشتغل بماذا؟ ولا اشتغل بالآخرة. ولذلك يقول أمراض القلوب ما هي؟ كم؟ ثلاثة. مرض ماذا؟ الشبهات، ومرض الشهوات، ومرض الغفلة. يفرق بين العلماء بين الشهوات وبين الغفلة، وبين الغفلة. ولذلك الله يلحوه أن يلح الإنسان على ربه دائما ألا يجعله من الغافلين. نعم أيها الإخوة، ألا يغفل الإنسان عن ماذا؟ عن ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، يعني ألا يغفل الإنسان. بعض الناس الآن غافل عن دنياه وعن آخرته، يعني غافل في كل الأمرين. فلذلك أدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم لا تجعلنا من ماذا؟ من الغافلين. اللهم لا تجعلني من الغافلين، كررها على نعوذ بك من الغفلة. هو ورد في دعاء اللهم اعذك من الغفلة والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة، واعذك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، هذا ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة بماذا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ماذا؟ يعني سهو متعمد، سهو هنا متعمد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عاشور المراد بالغفلة إهمال النظر في الآيات أصلا بقرينة المقام والسياق إلى غير ذلك. وأيضا هنا والذين هم عن آياتنا غافلون، يقول هنا في تقديم المجرور من كون غفلتهم، يعني الغفلة هنا حصلت في ماذا؟ عن آيات الله سبحانه وتعالى دون غيرها، يعني هؤلاء غفلوا عن آيات الله مع أنها ماذا؟ مع أنها ظاهرة، يعني إما تركوها عن سهو أو تركوها عن ماذا؟ عن عمد، يعني يرون من الآيات والبراهين ما يدل على ماذا؟ على الإله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أعرضوا وكذبوا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله من أعظم الأسباب، وهو كلام جميل، يقول من أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين، ويدخل عليه عدوه منها الغفلة المضادة للعلم، وقد ذم الله أهلها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني إذن يقول هذه من الغفلة من ماذا؟ من أكثر مداخل الشيطان على ماذا؟ على الإنسان. ولذلك تجد الإنسان أيها الإخوة أحيانا الإنسان يجلس في بيته لا يسبح، ولا حتى أحيانا في المسجد يأتي يوم، وأنا دائما أقولها دائما أيها الإخوة، نذكر أنفسنا ولا الغفلة لا بد منها. تجد الإنسان الآن يدخل إلى المسجد، طيب، وخاصة في الجمعة، أما المجلس هذا فهو مجلس ذكر، ولو لم حتى تحرك لسانك، ولو لم تشتغل بشيء. أما إذا أتيت إلى الصلاة مبكرا، فإذا أنت لم تشتغل بتسبيح، ولم تشتغل باستغفار، ولا بدعاء، ولا بقراءة القرآن، ولا بتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فقد ماذا؟ فقد حصل منك الغفلة، فقد حصل منك ماذا؟ غفلة. وبعض الناس يبكر في يوم الجمعة بالذات وتجد أنه لا سبحان الله ما يعني يصرف سبحان الله ما لا يسبح ويقرأ لك آية كم آية كم كذا ثم يقفل، يقرأ سورة الكهف يقفل. طيب لا تقف، لا تقف عن عبادة الله جل وعلا بقراءة قرآن، بصلاة، باستغفار، بدعاء، بصلاة، بتسبيح، اشغل اشغل نفسك. ولذلك ابن القيم يقول إن النفس إن لم تشغلها بالطاعة ماذا أشغلتك بماذا؟ بالمعصية. ولذلك إذا جلست أنت تفكر الوساوس وش هي؟ النفس لما تجلس قاعد كذا مصوخ على قولتهم يقول عندنا هالديرة، ها متكل كذا في البيت وقاعد تفكر وجاك مغصة ولا جاك شيء قال ها الله ما أدري وش ذا المغصة، الله يعطينا خير. طيب وش كل العرب عندهم مغصة؟ طيب قال والله معي القلبية اليوم جاني دزة ولا دقة شو كنها لا يكون الله لا يكون الموت جاء. ثم يبدأ إيش؟ يبدأ يستفكر فيسترسل مع ماذا؟ مع هذا التفكير فيصاب بماذا الإنسان؟ فهنا الإنسان يصاب بالوسواس، نسأل الله السلامة والعافية. وأقول لكم أيها الإخوة لن يصاب الإنسان إلا بما قدره الله، ونسأل الله أن يعيننا أيها الإخوة. الإنسان النفس ترى ضعيفة ولكن إيش يذكر الإنسان أخيه المسلم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلماء أولئك مأواهم النار في تسمية دار العذاب بالمأوى، بالمأوى معنى دقيق في البلاغة يشعر بأن أولئك المطمئنين بالشهوات والغافلين عن الآيات ليس لهم مصير يلجؤون إليه بعد هول الحساب إلا جهنم دار العذاب، فويل لمن كانت هذه الدار له كالملجأ والموئل إذ لا مأوى له يلجأ إليها بعدها، نسأل الله السلامة والعافية. قال بما كانوا، بما كانوا يكسبون، أولا بما كانوا، الباء هنا يقول العلماء طيب سيأتي إن شاء الله، لكن يقول هنا أن مشعر بأن الأعمال السابقة هي المؤثرة في حصول هذا العذاب لهم، هذا أولا. اثنين بما كانوا يكسبون، الباء هنا أول شيء طبعا قبل الباء، هنا الباء ماذا؟ هنا ماذا؟ ها سببية، يقول العلماء ماذا؟ أنها سببية، أنها سببية بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا بما كانوا، الماء هنا أيضا يقول العلماء يعني أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هذا يقول العلماء فيه رد على الجبرية، على الجبرية التي ترى بماذا؟ بأن الإنسان ماذا؟ يعني مجبور على الأعمال. ولذلك أثبت الله الكسب لمن؟ للإنسان. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو بضر، يعني يعود عليك بماذا؟ بالنفع أو بالمضرة، نسأل الله السلامة تعالى. فالعباد يقول العلماء كما في شرح العقيدة الطحاوية، فالعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ويستوجبون عليها المدح والذم، وهذا كلام يطول في شرحها في كتب العقيدة. طيب إذن الآن بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبونه في الدنيا من الكفر والشرك والمعاصي وعدم لقاء الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها. لاحظوا أيها الإخوة دائما في القرآن ما يأتي ذكر لأهل النار إلا ويعقبه ماذا؟ الحديث عن أهل ماذا؟ عن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وهذا أيضا من باب ماذا؟ من باب تبشير المؤمن، من باب تبشير المؤمن حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا لما شرح أحوال المكذبين الذين لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى هنا ماذا؟ عقب بذكر ماذا؟ عباد الله المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هنا أيضا يقولون إن الذين آمنوا جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، يعني كأنه سأل سؤال، يعني إذا كان هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا لهم النار فماذا لغيرهم من المؤمنين؟ فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يقول أهل العلم وصفهم أولا بالإيمان والعمل الصالح بصيغة الماضي، قالوا لبيان صنفهم وفريقهم المقابل للفريق الذي ذكر قبلهم، ثم أخبر عن هدايته لهم بصيغة المضارع يهديهم الدالة على الاستمرار والتجدد. يقول ابن جرير رحمه الله جميع أموات المسلمين: إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات، وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره، يهديهم ربهم بإيمانهم، يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. في عن قتادة يقول: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة، فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأة صدق، فيقول: أنا عملك، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة، نجعل الله وإياكم من أهلها. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة، فيقول: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأة سوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. يقول ابن كثير رحمه الله: بإيمانهم سببية، فتقديره بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد: يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يكون لهم نورا. ويقول ابن جرير: بتصديقهم، يعني هداهم سبحانه وتعالى، يعني يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بتصديقهم أنه ماذا؟ أنه هداهم الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يهديهم ربهم، يقول هنا الإضافة، طبعا هنا التفات، وهنا الإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. من الذي هدى؟ هو الرب سبحانه وتعالى، من باب التشريف، وأن الله تفضل على عباده بهدايتهم إلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. ها؟ يقول هنا سببية، وهنا للاستعانة. نعم يستعين به، نعم، يكون فيكون له نورا. طيب، ها، أحسن الله إليك. يقول ابن عاشور، يقول هنا: يهديهم ربهم بإيمانهم. هنا قال تلويهم بشأن من؟ بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم، بأنها ناتجة عن كونه سبحانه وتعالى مولا لأوليائه، فشأنها أن تكون عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة منه سبحانه وتعالى. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هنا طبعا ابن جرير رحمه الله أشار إشارة لطيفة، يقول تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعني تجري من تحتهم، يعني كأن الأنهار تجري وهم فوق. يقول ليس هذا المراد، وإنما تجري من دونهم الأنهار إلى ما بين أيديهم من البساتين، كما قال جل وعلا: قد جعل ربك تحتك سرية. هذه إشارة فقط منه رحمه الله. أيضا ابن سعدي رحمه الله وله أيضا فائدة إيمانية تربوية، طبعا يقول: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول ابن جرير: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني في أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، إذا مر بهم الطير في الجنة فيشتهونه، يعني بس يشتهي الطير، فقالوا سبحانك اللهم وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. فإذا أكلوا حمدوا الله سبحانه وتعالى، فذلك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية. وقد جاء في حديث رواه الطبراني والبيهقي وابن جرير عن طلحة ابن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله من كل سوء. وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وابن جرير رحمة الله عليهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء فيه أن التسبيح والحمد قد يسمى دعاء، وكذلك التهليل. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى حديث رواه البخاري ومسلم. وكان السلف يسمونه دعاء الكرب، كما في حديث سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. يقول دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يقول العلماء يقول وتحيتهم فيها سلام. طيب نتجاوز هنا. طبعا هنا تدل على أنه يعني يقول ابن عاشور رحمه الله في قول دعواهم فيها سبحانك اللهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين، بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه، فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم، فألهموا إلى التزام التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه، فهو جامع للعبارة عن الكمالات. وتحيتهم فيها سلام، تحية بعض يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحية الملائكة إياهم بالسلام، وتحية الله جل وعلا لهم بالسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء دعواهم فيها سبحانك اللهم هنا لما جاء يعني سبحانك اللهم لما جاءت كلمة سبحانك اللهم كأنه أشعر بأنه لا دعوى لهم في الجنة إلا هذه الكلمة. قال: ولكنه جاء في آخرها قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قالوا: فهنا يفيد أن هذا التحميد من دعواهم، فتحصل من ذلك أن لهم دعوة وخاتمة دعوة، يعني لهم دعوة لهم خاتمة إيش؟ دعوة. يقول سبحانك اللهم، ويقول أيضا كذلك الحمد لله رب العالمين. وقد وردت أيضا كذلك الحمد لله في آخر سورة الزمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة واستقر أهل الجنة في الجنة وقالوا الحمد لله رب العالمين. يعني هنا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هم فيه من النعيم المقيم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول ابن كثير: فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها. ولذلك أيها الإخوة أنا دائما أقولها وأذكر بها نفسي وإياكم ومن يسمع دائما: إذا قلت الحمد لله فقلها رضا عن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن إذا قل: كيف حالك يا فلان؟ قال: الحمد لله. لا بد من الونة أولا، يعني يون وبعدين إيش يتذكر شوي يعود يقول الحمد لله. نادر أن الإنسان تسأله مباشر تقول: كيف أنت يا فلان؟ فيقول: الحمد لله. يقولها صدقا، يقولها ماذا؟ رضا عن الله سبحانه وتعالى، فهو في نعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أيها الإخوة، النعم ليست في المال فقط. كثير منا يظن أن النعمة إنما هي في المال الذي في الجيب، لا، هذا شيء من النعم فقط، ولكن أعدد ما شئت من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في ماذا؟ وهو الذي لا يملك من الدنيا شيء عليه الصلاة والسلام، ليس لأنها ليست بين يديه، لا، ولكن ماذا؟ زهد منها عليه الصلاة والسلام، وتورع عنها عليه الصلاة والسلام، وإلا لو شاء جل وعلا أن يجعل له الجبال ذهبا لشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك يضع يده تحت خده عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا ماء، وكما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وربما لم يشبع ثلاثة أيام متواصلة كما في حديث عائشة من شعير، ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا. نعم أيها الإخوة، لا بد أن نستحضر هذه النعم علينا أيها الإخوة، فأنت تقول الحمد لله، قلها أيها الإخوة رضا عن الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله سبحانه وتعالى، تذكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليك، التي قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله المستعان أيها الإخوة، الإنسان إيش يغفل، وهذا كما سيأتي في هذه الآيات. وأيضا من الأمور التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله يقول ويختم الأمور ويختم الأمور بالحمد، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، ذكرناه في سورة الزمر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يقول القرطبي رحمه الله يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كما قال تعالى عن أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قال فما بال الطعام، يعني فما بال الطعام الذي أكل؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. والحديث رواه مسلم. يقول ابن كثير إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. يلهمون التسبيح كما نلهم النفس، يعني الآن النفس هل يشق على الإنسان؟ ما يشق على الإنسان أبدا، ولا في أحد يقول جاره تنفس تنفس لا تموت، ما أحد يقول هذا إلا إذا يعني وقع في أزمة قلبية. طيب أما الخلق جميعا فهو في الأصل ماذا؟ أن الإنسان يتنفس ولا يجد في ذلك مشقة إلا أن يمرض، والله المستعان. وكذلك أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يعني التسبيح والتحميد والتهليل يجري على ألسنتهم بلا علاء ولا مشقة، بلا عناء ولا مشقة، كما يتنفس الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عاشور معنى آخر دعواهم أنهم يختمون به دعاءهم، فهم يكررون سبحانك اللهم، فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم. طيب يعني خلصوا هذه الجملة بقوله الحمد لله، يعني أنهوا دعاءهم بجملة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نعيد معناها دعاء المؤمنين في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، أي ننزيهك يا الله تنزيها من كل عيب ونقص. وتحية المؤمنين في الجنة دعاء بعضهم لبعض بالسلامة من كل سوء، وخاتمة دعائهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، أي جميع المحامد مستحقة لله تعالى رب العالمين، فهو وحده الموصوف بالكمال مع محبته وتعظيمه عز وجل. ثم قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول: ما مناسبة هذه الآية لما تقدم من الآيات السابق؟ يقول العلماء: لما وصف الله جل وعلا الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكانوا عن آيات الله غافلين، بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب. استعجلوا، هذا من الغفلة، يقول هذه من الغفلة التي أصابتهم، قال: جهلا منهم وسفها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله جل وعلا أمهل هؤلاء القوم، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء في ماذا في حكمة في يعني مناسبة هذه الآية بما سبق. يقول بعض المفسرين: حيث ذكر يقول إن هذه الجملة معطوفة على جملة إن الذين لا يرجون لقاءنا، فحيث ذكر عذابهم الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكشف شبهة غرورهم، وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون. ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر وذلك فيما عليهم مضرة في نفس أو مال استعجالهم بالخير، يعني كاستعجالهم له في الخير بالإجابة إذا دعوه، لقضي إليهم أجلهم لهلكوا، وعجل لهم الموت وهو الأجل، لقضي أي لفرغ إليهم من أجلهم وتبدى لهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول مجاهد: قول الإنسان هو كقول الإنسان إذا غضب لولده وماله، لا بارك الله فيه ولعنه، نسأل الله السلامة والعافية. فلو يعجل الله سبحانه وتعالى الاستجابة للإنسان بالشر كما يطلبه الاستجابة في الخير لماذا؟ لهلك الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا خلونا نأخذ بعضه وبعدين نعيد، يعني لقضي إليهم أجلهم، يعني لماتوا وهلكوا جميعا، نسأل الله السلامة والعافية، وفرغ من هلاكهم. يعني يقول لو أنهم كما يعني لما يستعجلون العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى لو يعجل لهم العذاب كما يعطيهم من الخير لماذا؟ لهلكوا مباشرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من آية في القرآن الكريم تدل على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤجل للعباد، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يا الله سبحانه وتعالى يمهل سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الكافر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يمهله ويعطيه درج يتمتعوا ويأكلوا، ما عندهم، ما في إشكال، يعني ما في إشكال. طيب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمهل لعل ولعل. ولذلك من حلم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطبق عليهم الأخشبان أو الأخشبين عفوا، ماذا قال؟ قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. نعم، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، من تلطفه عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن أيها الإخوة، بعض الناس الآن إذا يعني ظلم أو شيء تجد أنه يلح في الدعاء أن الله يسلط على فلان، اللهم يزعل به ويجعل به ويصنع به. وتجد أن الإنسان إلا يبغى اليوم ظلمه بكرة لازم لا بد أن يستجاب له. لا، ما ليس لنا شرط على الله سبحانه وتعالى، هذا أولا وآخرا. والله سبحانه وتعالى يمهل أحيانا ويملي ولا يستجيب لأسباب كثيرة. أما يعني أولا لسماع الشكوى، يقول إن الله جاء في الحديث أن الإنسان يصاب بالضر ولا يرفع عنه، لماذا؟ قال: إني أحب أن أسمع دعاء عبدي وتضرعه. الله سبحانه يحب أن يسمع تضرع العبد هذا، قال: فلا يرفع عنها البلوى ولا يرفع عنها البلاء. كذلك ربما الإنسان يعني يكون عنده تقصير، ربما يكون الله سبحانه وتعالى يريد في هذا من العبد ماذا؟ الصلاح، إلى غير ذلك. فلذلك وبعض الدعوات لا تستجاب مباشرة في لمحة بصر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث رواه مسلم. ولذلك عود، أنا دائما أقول أيها الإخوة وأكررها دائما في دروسي، عود لسانك يا رعاك الله، عود لسانك على الدعوات الطيبة لنفسك ولمالك ولأولادك وللأمة جميعا أيها الإخوة. عود لسانك، عودها، الله يصلح قلبك، الله يوفقك، الله ييسر أمرك، الله يجعلك يصلح قلبك، الله يبسط لك. هكذا الدعوات، الله هكذا أيها الإخوة ندعو. أما بعض الناس الآن ما عنده إلا كأنما إيش يعني يدعو دعوات، والله إنها ماذا يا أخوان يعني تتشقق منها الجبال، وخاصة على أولاد أحيان. الله يصيبكم، الله يفعل بكم، وبعضهم يلعن نسأل الله السلامة، وبعضهم كذا، طيب يا كذا يا كذا، فعل الله بكم وصنع الله بكم، الله يأخذكم، الله يصيبكم، الله يجعلكم بمصيبة، الله يجعلكم بحريقة، الله يجعلكم بحادث، الله ما اللسان على طول يطنطن من الصباح إلى الليل، من الصباح إلى الليل، من الصباح إلى الليل، من الصباح. سبحان الله، تعود اللسان على هذه الدعوات المشينة، وما أسوأها أيها الإخوة في قلب الصغير حتى ولو كان صغيرا، فإن لها أثرا في قلب الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ربما تصادف إجابة فتستجاب، فتقول الله يصيبك فيصيبه الله بمصيبة بهذا الإبن الصغير أو حتى الكبير. ومن سيتحمل هذه المصيبة إلا أنت ستبكي الليل والنهار إلى غير ذلك. وهذا أيها الأخوة أمر، فعود لسانك. قل أنا دائما أقول ما بين الله لا يوفك والله يوفك حرف واحد، لا بس شل هذه، لا بس الله لا يوفك شلها، بس قل الله يوفك، الله يصلحك حتى ولو غضبت. وخاصة الأب مع أبنائه مع أهل بيته، دائما يعود لسانه على الكلمات الطيبة، وسيرى لها أثرا في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ذريته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم. يقول يعني في طبعا ابن جزي يقول هذه نزلت في قوم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طبعا كفار قريش قالوها من باب ماذا؟ من باب الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنت صادق؟ طيب يلا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكل الكفار من الأمم السابقة يتعنتون فيطلبون من أنبيائهم ماذا؟ الاستعجال بماذا؟ بالعذاب. يقول هات عذابك، إن كنت من المرسلين انت بعذابك، من باب ماذا؟ السخرية. ومع ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا ماذا يقول؟ الأمر ليس بيدي وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. متى أذن لكم بالعذاب فأتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. هات، يقول إن كنت من المرسلين هات عذابك. فهنا الله سبحانه وتعالى يمهل لهؤلاء. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام بعد 950 سنة لما أيس من إيمانهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارا. ترى هذا بعد 950 سنة، بعد خلاص يعني بلغ مبلغا عظيما. فهنا ما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا استجاب الله له، وهنا وقع ما وقع له عليه الصلاة والسلام. إذن نقول أيها الإخوة، يقول جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. طيب طبعا قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان معمهون. يقول العلماء في محذوف هنا أصلا يعني متضمن من الآية، قالوا لقضي إليهم أجلهم، ولكنه جل وعلا لا يفعل ذلك، ولكن يذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني سارحين في هذه الحياة الدنيا، يعني متمردين متحيرين لا يهتدون إلى الحق. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الآية هنا يقول العلماء لما تحدث سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن أن الكفار يقولون ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول هذه الآية وإذا مس الإنسان الضر تدل على أنهم كذبوا في طلبهم في استعجالهم العذاب. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أنهم إذا وقعوا في ضر ماذا؟ التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان إذا وقع بس في ضر من مرض أو شيء بسيط ماذا؟ سأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ على جميع أحواله بأن يرفع عن ماذا؟ هذا البلاء. فكيف هو يستعجل هذا العذاب؟ أيضا يقول العلماء فيه بيان يعني تبيين شدة افتقار الناس إلى الله سبحانه وتعالى واضطرارهم إليه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول العلماء في هذه الآية وإذا مس الإنسان فيه الاعتبار بذميم أحوال المشركين تفضيعا لحالهم وتحذيرا من الوقوع ماذا؟ من الوقوع في أمثالها. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان أولا هنا وصف لماذا؟ للمستقبل. طيب فلما كشفنا للماضي طيب للدلالة على أنه هكذا كان فيما مضى وهكذا يكون ماذا في المستقبل. هذا الفائدة الأولى. أيضا إذا مس الإنسان الضر، الضر هو يقول العلماء لفظ لجميع الأمراض والرزايا في النفس والمال والأحبة، يقول أي ضر أي رزية أي بلية في شيء فماذا من الضر، نسأل الله السلامة عليه. أيضا هنا طبعا جاء الضر بالألف واللام، بالألف واللام، يقول فإن الضر والشر واحد كما ذكر العلماء. إذا مس الإنسان الضر دعانا ماذا؟ دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، عفوا أو قاعدا أو قائما. يقول هنا ماذا؟ تدرج في حال من؟ تدرج في حال الإنسان. فابتدأ بالحالة الشاقة دعانا ماذا؟ لجنبه، يعني إنسان ما عاد مرة يعني به ضر، ما عاد يستطيع حتى لا يجلس ولا يقوم، فهو يدعو ماذا؟ فهو يدعو وهو مضطجع. طيب ويعجز عن ماذا؟ عن النهوض. قال العلماء وهو أعظم في الدعاء وآكد، يعني في إنسان الآن منكسر، إنسان ما يقوم ما عاد يتحرك ولا شيء، يعني به ضر شديد وهو ما عاد يستطيع يتحرك، هنا يحصل له نوع من ماذا؟ من الانكسار. ثم بعد ذلك بما يليها قاعدا وهي حالة القعود وهي حالة العجز عن القيام، ثم بعد ذلك ماذا؟ أو قاعدا أو قائما وهي حالة العجز عن المشي، فتراه يضطرب ولا ينهض، يقول العلماء للمشي كالشيخ الهرم. ولذلك تدرج في ماذا؟ في أحوال الإنسان، في أحوال الإنسان. يقول بعض المفسرين وهذه فيها لطيفة حقيقة سأقرأها كاملة، يقول المقصود فائدة نستفيد، ما ليس مجرد التفسير، ولا أنا دائما أقول التفسير تستطيع أن تجده في أي مكان، ولكن أحيانا نحن نريد أن ننبه ونربي أنفسنا أيها الإخوة. يقول المقصود من هذه الآية بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء، قليل الشكر عند وجدان النعماء والآلاء، فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعا أو قائما أو قاعدا، مجتهدا في ذلك الدعاء، طالبا من الله تعالى إزالة تلك المحنة وتبديلها بالنعمة والمنحة، فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدر الإنعام، وصار بمنزلة من لم يدعو الله تعالى لكشف ضره، وذلك يدل على ضعف طبيعة الإنسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه. وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها على أن هذه الطريقة مذمومة، بل الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرا عند نزول البلاء شاكرا عند الفوز بالنعماء، ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة في وقت المحنة. هذا كلام استفاد يستفيد الإنسان في واقعه أيها الإخوة. ولذلك تعرف على الله في الرخاء، يعني نعم أيها الإخوة، دائما اجعلك ماذا؟ ديمومة، اجعلك صلة بينك وبين الله دائما. يقول ابن عطية هذه الآية عتاب على سوء الخلق من بعض الناس، ومضمنه النهي عن مثل هذا، والأمر بالتسليم إلى الله والضراعة إليه في كل حال، والعلم بأن الخير والشر منه لا رب غيره سبحانه وتعالى. ويقول ابن سعدي رحمه الله هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، هذا هو ابن آدم، هذا هو ابن آدم، ولكن إنسان ماذا؟ المؤمن ماذا؟ المؤمن يحاول قدر الاجتهاد ماذا؟ ألا يكون كذلك، بأن ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال جل وعلا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي فلما فرجنا عن الإنسان المضطر واستجبنا دعاءه استمر على ما كان عليه من الكفر أو المعاصي ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة ولم يتعظ بذلك ولم يشكر كأنه لم يدعنا إلى رفع ما أصابه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يعني هذا تذيير يقول العلماء، وكذلك زين وردت يعني التزيين يأتي إما من جهة الرب سبحانه وتعالى أو طيب وهو يعني على طريقة التخلية وعدم اللطف بهم أو من طريق الشيطان بالوسوسة أو من طريق النفس بالأمارة بالسوء، في لفظة زينا كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول كما يعني معنى الآية كما زينا للإنسان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء واستمراره على ما كان عليه من كفران بعد كشف ضره، كذلك زين للكافرين المجاوزين الحد في الكفر والعصيان ما كانوا يعملونه من ذلك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول العلماء هنا عاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الآية التي سبقت هذه مما ذكر العلماء. أيضا قال العلماء لما كان محط نظر الكافرين الدنيا وكان ما سبق صريحا في الإمهال للظالمين والإحسان إلى المجرمين أتبعه بقوله تعالى مهددا لهم رادعا عما هم فيه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم. القرون جمع قرن، والقرن القوم أو الأمة من الناس المقترنون في زمن واحد غير مقدر بمدة معينة. وقيل مدة القرن 100 سنة، وقيل 80، وقيل 30، والخلاف في ذلك معروف. وهو مأخوذ من ماذا؟ من الاقتران، وهو اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني. وأصل قرن يدل على جمع شيء إلى شيء، وعندنا يقولون المقرنة نعم، حتى في الدواب لما يحرثون فيضعون الثور مع ثور فيقولون اقرنوا بينهما فيحرثوا حتى ايش يعني واحد يساعد الآخر، فهي معروفة عندنا يدل على جمع شيء إلى شيء. ولقد أهلكنا بالاستئصال الأمم الماضية التي كانت ماذا؟ التي كانت قبلكم أيها المشركون لما أشرك أهلها بالله وكذبوا رسله وخالفوا أمره ونهيه. والمخاطب هنا من؟ كما نص بعض المفسرين على أن المخاطب هنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم كفار قريش ابتداء، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدخل فيما من عداهم من ذلك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يقول هذه الآية أصلا هي وعيد للكفار وضرب أمثال لهم، أي كما فعلنا بهؤلاء الأمم السابقة نفعل بكم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يقول العلماء فيه توكيد التهديد والوعيد حيث أكدت الجملة بلام القسم وقد التي لماذا؟ التي للتحقيق. ولقد يعني تحقيق يعني عشان ينتبه يعني تنبيه هنا أيضا. هنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، كما ذكر بعض المعاصرين يقول الخطاب لأمة الدعوة المحمدية ووجه أولا وبالذات إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل وطنه في مكة إذ أنزلت الصورة فيها، وهو التفات يفيد مزيد التنبيه وتوجيه أذهان المخاطبين لماذا؟ لما سيأتي في هذه الآية. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، إذن سبب هلاك الأمم السابقة وقوع الظلم من الأمم السابقة، وأعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. أعظم الظلم هو ماذا؟ هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم ما عداها من المعاصي والذنوب التي تأتي مع الأمم. يعني مثلا شعيب كفار مع تطفيف المكائل، لوط كفار مع عمل الفاحشة، وهكذا بعض الأمم. وأما قوم نوح فهم كفار، ما ذكر الله سبحانه وتعالى لهم ذنبا آخر إلا أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة وعاف. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله نسأل الله أيها الإخوة أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على دينه. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، يقول اللام هنا لتأكيد النفي، يعني أي وما صح وما استقام لهم أن يؤمنوا، يعني ما فكروا الله المستعان أن يؤمنوا، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لأن قلوبهم ماذا؟ فسدت، نسأل الله السلامة، ولأن الله خذلهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك لم يخطر ببالهم ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وبعض العلماء يقول أو ما كانوا يؤمنون حقا، تأكيدا لنفي إيمانهم، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، يعني هنا بين سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ طبعا هذا الخطاب الآية معطوفة على ما سبق، يعني جعلناكم خلائف في الأرض من بعد ماذا؟ من بعد الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. أيضا يقول العلماء الخطاب هنا الخطاب لأهل مكة ابتداء الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ثم جعلناكم أيها الناس خلفاء في الأرض من بعد القرون الماضية التي أهلكناهم. طبعا خلائف ما معنى خلائف؟ يعني سكانا يخلف بعضكم بعضا، إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا وأصل الخلفة يعني أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، هذا هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى أول ما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، وهكذا من آدم. لو كان ما في خليفة لكان بس آدم عليه الصلاة والسلام وانتهت الكون، ولكنه ماذا جعلت ونحن سنأتي من ماذا؟ سيأتي من بعدنا من يخلفنا. يقول ابن عاشور ثم جعلناكم خلائف في الأرض، يقول المراد هنا بالأرض بلاد العرب، فالتعريف هنا للعهد، التعريف هنا للعهد، لأن المخاطبين من كفار قريش خلفوا عادا وثمود وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الجملة، يعني هذه القبائل الأمم كانت وين؟ كانت في بلاد العرب، كانت في بلاد العرب. فعاد وينهم عاد يا أخوان؟ في الربع الخالي تقريبا، يعني في منطقة عمان تقريبا، يعني كأنهم يدخلون في عمان، والظاهر أنه عندهم يقولون أنه في قبر لهود عليه الصلاة والسلام، والله أعلم عاد ما ندري عاد. طيب وعليه زيارات وعليه يعني أضرحة وعليه، طيب ولكن معروفة الأحقاف. هذا عاد. وثمود معروفة إلى الآن أراضيهم، ولا زالت يا زالت في خيب فيما يتعلق بمدائن صالح وما يتعلق بها. وجرهم أيضا، جرهم ترى خلف جرهم جاءت قبيلة عربية التي استوطنت وين؟ استوطنت مكة لما لقيت ماذا؟ لما أن جاءت ووجدت الماء، لما وجدت هاجر رضي الله عنها وأرضاها، وكانوا قد خرجوا من أرضهم من اليمن. أين سيسيحون؟ الله أعلم. هم كان لتنيتهم أن يذهبوا إلى الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى، طبعا لا هذه ليست لهم، ولكن ماذا كانوا؟ هل سيذهبون إلى الشام أو يذهبون إلى أين؟ يا ربما يبحثون عن موضع لماذا؟ للكلاء والماء كعادة الناس في ذلك الزمان. فنزلت قبيلة جرهم. طبعا أين جرهم الآن؟ خلفهم قريش، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه صدق ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا، فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والعلانية لننظر كيف تعملون فيه. يقول هذه من أدلة إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. هذا حديث في الصحيح. حلوة خضرة، يعني الدنيا إيش؟ غضة ناعمة طيبة مزينة في عيونكم وقلوبكم. والله طبعا تخيلوا قبل 70 سنة 80 قبل 50 سنة كيف كانت الدنيا وهي مزينة في قلوب الناس، فكيف بماذا؟ بزماننا الآن. كما قلت لكم أيها الأخوة، نحن في زمان لم يعهد من قبل أبدا في الدنيا، لم يعهد من قبل، لكن الله أعلم هل سيعهد فيما بعد؟ الله أعلم. لكن ما كان من قبل لم يعهد أبدا، ما كان الناس يعرفون، ولا لو أقول يمكن عشر ما نحن فيه ربما ما كانوا يعرفون هذا أبدا أبدا أيها الإخوة من النعيم. ولذلك الدنيا الآن فعلا غضة ناعمة طيبة مزينة في عيوننا وفي قلوبنا. قال العلماء وإنما وصفها بالخضرة، يقول إن الدنيا حلوة خضرة، قالوا لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرا، أو لتشبهها من يعرف بالخضروات في سرعة بالخضرة خضروات يعني الخس والجرجير هذا الأشياء. لماذا؟ قالوا في سرعة ماذا؟ في سرعة زوالها وتلفها. يقول هذا الخضروات ليش؟ يعني ما منها فائدة، يعني أحد يخزن الخضرة؟ يعني أحد يخزن الآن الخس والجرجير والطماطم يخزنها؟ ما أدري، لا الطماطم ممكن تخزن، لكن هذا الأشياء هذه لا تجلس، وإنما تتلف. فهذا ماذا؟ يعني مثال من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا ماذا؟ بأن الدنيا غضة ناعمة طرية مزينة في عيوننا، ولكن ماذا؟ وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فالله الله كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ماذا؟ فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والعلانية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين ومقدساتنا وبلادنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.